نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه صفة الجنة في ذكر بنيان الجنة، وقال عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليوجاء للرجل الواحد بالقصر من اللؤلؤ الواحدة، في ذلك القصر 70 غرفة، في كل غرفة 70 زوجة من الحور العين، في كل غرفة 70 بابا يدخل عليه من كل باب رائحة من رائحة الجنة سوى الرائحة التي تدخل عليه من الباب الآخر. ثم تلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف لأنه مرسل، لكن هذا له أصل من كون بعض بنيان الجنة من لؤلؤ مسبوق، هذه غاية في الجمال. يعني ذكرنا تحدي يعني متصور تخيلي لعقارية الدنيا وكبار الشركات فيها المصنعة للمنازل الفخمة، قلنا تستطيعون تبنون لبنة من ذهب ولبنة فضة؟ قال لا، إن في الجنة خيمة كما روى ذلك عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري عن النبي في صحيح البخاري، إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون. طيب، إذن لؤلؤة مسبوكة مجوفة، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما أجمل لونها، ما أجمل ظاهرها، ما أجمل باطنها، سبحان الله. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أكمل.
وذكر القرطبي من طريق أبي هدبة إبراهيم بن هدبة وهو ذو نسخة مكذوبة عن أنس بن مالك مرفوعا إن في الجنة غرفا ليس فيها معاليق من فوقها ولا عماد من تحتها، قيل يا رسول الله كيف يدخلها أهلها؟ قال يدخلون أشباه الطير. قيل يا رسول الله لمن هي؟ قال لأهل الأسقام والأوجاع والبلوى.
نعم، يخص أهل الأوجاع والبلوى بخصائص، لما صبروا على الوجع اللي كان يأتيهم في الدنيا مرة بعد مرة، حتى يقول اشكو البعض يقول ما أطيب من مرض إلا في مرض ثاني إلى آخره. فهذا الحديث فيه بيان لأنهم يخصون في الجنة غرف ليس فيها معاليق من فوقها ولا عمال من تحتها، كيف يدخلونها؟ قال يدخلونهم كأنهم أشباه الطير يطيرون فيها إلى آخره. هذا الحديث إسناده وإن كان مكذوب لأنه من رواية هدبة وهو متهم، وكلام الأئمة فيه شديد، وقال الحاكم لا تحل الرواية عنه، لكن لا شك أن أهل البلاء اللي كانوا يمرضون في الدنيا يرتفعون درجات بحسب صبرهم على بلائهم، وحينئذ فخامة الغرف لما يرتفع الرجل بسبب مرضه من الدرجة 37 إلى الدرجة 67 في الجنة مرضا صبر وصبر في المستشفيات وفي الإبر وفي الداء بعد الداء والألم بعد الألم، وهو صابر مؤمن محتسب، لا شك أنه من جهتي أنه عندما يرفع في درجات الجنة يرتفع مع ذلك النعيم الذي غرفها. يعني سكان أهل الجنة في الدرجة 37 مثل 67؟ لا، فخامة غرفهم تختلف، جدران الغرف، مدخل الغرف، السرر تختلف بحسب ما أطاع الله في الدنيا وصبر على ما أصابه من فقر، من مرض، من تسلط ظالم إلى آخره، يرفعه الله في الجنة. وترتفع معه درجات النعيم. جمال نسائه أجمل، بينما لو كان ما ابتلي ما أصاب ذلك الخير، لو ما ابتلي يصبر ما رفع درجاته. وما يرفع درجات الولد سعي في تربية ولده، كما هي خطبة الجمعة الماضية، سعيه في إصلاح إيش؟ ها؟
صح ولا؟
فإذا صلح الولد ودعا يرتفع الأب، ويرتفع بحسب استغفار ولده له. يعني كم يمر على ولد من رمضانات وحج وبين الأذان والإقامة، تلقاه في كل مرة بفطرته ومحبته لأبيه وأمه، في كل مرة ولو كان مقصر في دينه تجده يستغفر لوالديه. لكن إذا كان صالح دعاءه آكل، النبي قال ولد صالح يدعو له. وفي صحيح مسلم يرتفع الوالد منازل في الجنة، فيقول بما ولا أذكر أني كثير قيام الليل ولا الصدقات ولا صيام النهار، ما أذكر عندي عبادات كثيرة، قال باستغفار ولدك الصالح يعني لك. فيرتفع يرتفع بعد موته، بعد موته فولده من كسبه، يستغفر لأبيه. ولو كشف له ماذا يحدث لأبيه من الارتفاع بسبب استغفاره لما فتر لسانه عن الاستغفار، فيرتفع الأب بسبب استغفار ولده. إذن هيئ ولدك أنت، حضر دروس العلم حتى يصبح صالح، علم العلم لأنك تستفيد منه إذا توفيت وبقي بعدك 20-40 سنة متزوج ويذهب رمضان إلى المساجد ويدعو، فأنت في القبر سترتفع بها بعد فضل الله ثم هذا الولد. هيئ ولدك، أشرف عليه، علمه، قرئوا كتب العقيدة 3 أصول، قواعد 4، كتاب التوحيد، لأنك تنتفع بعد موتك به. ولد صالح يدعو له. أما إذا لم تهتم به حتى صار معه البدع الخوارج وصار يرى قتلك أنك طاغوت، كنت ما تهتم به، بيروح أبوي التحفيظ ما تسأل مدرس التحفيظ منه وش الاتجاه، ما كنت تهتم به، حتى صار خارجيا يرى دمك وانت لا تشعر، فتكون هنا قد أخذت خسران أو عاقبة خسرانك بكسلك أن تسأل وتهتم بولدك، حتى فقدت أفضل شيء بعد وفاتك بالنسبة له، وهو استغفاره إن كان صالح صاحب سنة، فإن هذا دعاءه أكثر إجابة ممن دونه. نعم.